أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس السابق ملاحظة أحد الإخوان في أنه في مسألة 314 إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان. هذه المسألة ذكرنا رواية إبراهيم بن عمر اليماني وذكرنا بأنها صحيحة، وعلى هذا الأساس وافقنا السيد الماتن فيما ذهب إليه، فتكون ديتان، دية لكسر الظهر ودية لذهاب الجماع، لأن هذه الرواية تدل على ذلك، تدل على أن ذهاب الجماع فيه دية. لكن بعد أن تبين أن هذه الرواية غير تامة سندا ولا يمكن الاعتماد عليها لإثبات الحكم الشرعي، حينئذ نتكلم في أنه هل يمكن إثبات دية أخرى في هذه المسألة، هل يمكن إثبات وجود دية أخرى فيما إذا أدى كسر الظهر إلى ذهاب الجماع، يمكن هذا أو لا يمكن. في الشرائع طرح مسألة مشابهة لمسألتنا، وإن لم تكن هي نفس مسألتنا لكن مشابهة لمسألتنا، وتحدث فيها عما إذا كانت الإصابة موجبة لعدم الإنزال. إحنا كلامنا فيما إذا كانت الإصابة موجبة لذهاب الجماع، صاحب المحقق فرض ما إذا كانت الإصابة موجبة لعدم الإنزال وحكم بأن فيه الدية، وحكم بأن فيه شنو، فيه الدية. وهذا الشيء مو فقط هو ينفرد به، وإنما الشيخ ذهب إلى ذلك في النهاية وغيره أيضا التزموا بذلك، بل السيد في الرياض يقول بلا خلاف أجده، بلا خلاف أجده. المسألة شنو اللي طرحها المحقق هي هذه، قال لو أصيب فتعذر عليه الإنزال في حال الجماع كان فيه الدية، كان فيه الدية، كأنه تعذر الإنزال موجب للدية. خب هذا المطلب اللي ذكر المحقق في الشرائع، شنو الدليل عليه؟ ما ذكروه عبارة عن شيئين. الشيء الأول هو التمسك بما تقدم من القاعدة التي تقول بأن كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية، كل ما في الإنسان منه واحد ففيه شنو، ففيه الدية. سهذا طبق، سأشلون طبق هم مو واضح. طبق على من؟ على محل كلامنا. محل كلامنا شنو هو؟ مو قطع عضو من أعضاء الإنسان، هو واحد حتى نقول بأنه تنطبق عليه القاعدة فتكون فيه الدية كاملة. ماكو قطع عضو ولا أكو إصابة عضو، وإنما أكو إصابة حدثت للإنسان بضربة على رأسه بكذا كذا أوجبت عدم الإنزال. عدم الإنزال شنو معنى أنه هذا يكون الإنسان منه واحد حتى تشمله القاعدة؟ على كل حال هذا الدليل موجود، لكن المناقشة فيه أيضا واضحة، وهو أن هذه القاعدة لا تشمل محل الكلام، لا تشمل غير الأعضاء، غير الأعضاء لا تشمل غير الأعضاء. والكلام مقامنا من هذا القبيل، فالاستدلال بهذه القاعدة مو واضح في محل الكلام. واستدل له أيضا بموثق السماعة، موثق السماع المتقدمة في الباب الأول الحديث السابع، لا باب الأول من أبواب ديات الأعضاء، الحديث السابع ورد فيها هذا، قال وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة. وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء فيه شنو؟ فيه الدية كاملة. كانوا من هذا استفيد أو يراد الاستدلال بهذه الموثقة على أن الدية المذكورة في هذه الرواية إنما هي لعدم إنزال الماء، لعدم إنزال الماء يكون عدم إنزال الماء هذا موجب للدية الكاملة. ففي محل كلامنا إذا كسر ظهره فأوجب ذلك ماذا؟ فأوجب عدم إنزال الماء، فهذا ينبغي أن يكون فيه عدم إنزال الماء فيه دية. استدلال بهذه الموثقة أيضا واضح، يعني واضح الضعف، أو يعني مو واضح هذا الاستدلال بهذه الموثقة، نقول هيك شيء تأدبا. باعتبار أن هذه الموثقة ما بها دلالة على ما ذكروه، ما بها دلالة على لزوم الدية لعدم الإنزال، ما بها دلالة على لزوم الدية لعدم الإنزال وإن لم ينكسر الظاهر. يعني إذا ماكو كسر ظاهر، ضربه ضربة على رأسه بعصا مثلا فأوجب هذا عدم الإنزال، هاي الرواية ما بها دلالة على أن هذا فيه الدية كاملة. هاي الرواية تقول في الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء هذا فيه الدية كاملة، لكن ليس بيد الأهل على أنه عدم الإنزال وحده من دون أن يكسر الظهر هذا فيه شنو دية كاملة، بل ظاهر الرواية هو أن الدية على كسر الظاهر. هاي الرواية ظاهرها أن الدية على كسر الظاهر، وأن عدم الإنزال هذا ذكر باعتبار شيء ملازم لكسر الظهر عادة وفي الخارج. تقدم الحديث عن هذه الموثقة سابقا، هذا مو قيد، فهذا نقول أنه كسر الظهر إنما يكون فيه الدية كاملة إذا كان موجب لعدم الإنزال، أما إذا لم يوجب عدم الإنزال هذا ما بيكيد، نقول لا، الدية الكاملة على كسر الظهر. إذن لماذا ذكر حتى لا ينزل صاحبه الماء؟ قل هذا ذكر باعتبار أكو ملازمة خارجية بين كسر الظهر وبين عدم الإنزال. فإذا الرواية على كل حال ما بها دلالة على أن عدم الإنزال وحده فيه الدية الكاملة، بل فيها دلالة على أن الدية على كسر الظهر لا على عدم الإنزال، فحينئذ كيف يستدل بها في محل الكلام؟ هذا مضافا إلى أنه في مسألتنا 314 الضربة موجبة لذهاب الجماع، الموثقة تتحدث عن عدم الإنزال، الإصابة موجبة لعدم الإنزال، والظاهر أنه أكو فرق بين ذهاب الجماع وبين عدم الإنزال. فإذا دل الدليل على لزوم الدية في عدم الإنزال هذا ما يكون دليل على لزوم الدية في ماذا؟ لذهاب الجماعة، ما يكون دليل على هذا، ما يكون دليل على لزوم الدية لعدم ماذا؟ لعدم الإنزال. سألا اللهم واحد يقول أن عدم الإنزال ملازم لذهاب الجماعة، ملازم لذهاب الجماعة، فإذا دل الدليل على أن عدم الإنزال، إذا يعني غضضنا النظر عن المناقشة السابقة في الرواية في الموثقة وقلنا أنه بها دلالة على أن الدية عليما على عدم الإنزال، وحيث أن عدم الإنزال ملازم لذهاب الجماع فمثلا يكون فيه دلالة عليما على أن عدم الجماع أيضا فيه شنو؟ فيه الدية. لكن هو أساسا هذه الرواية ليس فيها دلالة على أصل المطلب، يعني على أن عدم الإنزال فيه دية كامل، ما بها دلالة. هاي الرواية تقول بأن كسر الظهر المؤدي إلى عدم الإنزال هذا فيه شنو؟ فيه دية كاملة، كسر الظهر فيه الدية الكاملة. خلينا نقول الملازم لعدم شنو؟ لعدم الإنزال. هذا مو معنى أن عدم الإنزال فيه دية وإن لم يكسر الظهر، حتى نجي نقول في محل كلامنا في مسألتنا فرض شنو؟ فرض أنه في طبق على ذهاب الجماعة في مسألتنا، فأصل الاستدلال بهذه الرواية مو واضح، فالاستدلال بها في محل في 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 المسألة اللي ذكرها المحقق في الشرائع مو واضح، فضلا عن ماذا؟ عن مسألتنا. ومن هنا يظهر أنه لا يوجد دليل واضح على ماذا؟ على ثبوت الدية في ذهاب الجماع، سوى هاي الرواية، رواية إبراهيم بن عمر اليماني. فإذا لم يتم تصحيح هذه الرواية، حينئذ مسألة ذهاب الجماع تكون من الأمور التي لا مقدر لها شرعاً، التي لا مقدر لها شرعاً، وحينئذ مقتضى القاعدة أن تثبت فيها الحكومة أن هاي الإصابة أنه إذا كسر ظهره فأوجب ذلك ذهاب شنو؟ ذهاب الجماع. كسر الظهر فيه الدية بلا إشكال، ذهاب الجماع هذا ليس له مقدر شرعا، فحينئذ يمكن أن يقال حينئذ بالحكومة. نعم، في حالة واحدة، ما إذا فرضنا أن كسر الظهر ظهر ملازم دائما لذهاب الجماع، إذا فرضنا أن كسر الظهر ملازم لذهاب الجماع ولو بحسب العادة، بحسب العادة كسر الظهر ملازم لذهاب الجماع، حينئذ قد يقال بأن الروايات الدالة على ثبوت الدية كاملة في كسر الظهر هي تكون دليل على عدم ثبوت شيء في ذهاب الجماع، لأن ذهاب الجماع ليس فيه شيء. لماذا؟ لأن هذه الرواية مو هاي الرواية، مو رواية مو الموثقة، لا، الأدلة الدالة على أن في كسر الظهر دية كاملة أدلة كثيرة تقدم الحديث عنها. إذا دل دليل هكذا أن كسر الظهر فيه دية كاملة، فيه دية واحدة كاملة، وفرضنا أن كسر الظهر ملازم لذهاب الجماع، يعني أن هاي الرواية عندما افترضت كسر الظهر افترضت أيضا ذهاب الجماع، مع ذلك قالت أن فيه دية واحدة، فيه دية واحدة كاملة، ما قالت فيه ديتان. هذا نستكشف من هذا ماذا؟ أنه ذهاب الجماع ليس له دية إذا كان بسبب كسر شنو؟ بسبب كسر الظهر، فلا يكون فيه شنو؟ فيه دية كاملة. على كل حال ذهاب الجماع ليس فيه دية، هذا من قبيل الروايات اللي أحد الأخوة أيضا ذكر هذا المسألة، اللي تقول أنه في قطع النخاع، هذا مثلا إذا عندنا شي رواية تقول أن في قطع النخاع فيه دية كاملة، دية واحدة كاملة. فإذا فرضنا أن قطع النخاع دائما هو يسبب الشلل، دائما هو يسبب الشلل، إذن هاي الروايات اللي تقول قطع النخاع فيه دية واحدة كاملة هي تفترض، عندما افترضت قطع النخاع تفترض بحسب الملازمة تفترض شنو؟ حصول الشلل، بالرغم من هذا هي قالت فيه دية واحدة، هذا معناه أنه ليس هناك ديتان، دية لقطع النخاع ودية لمن؟ للشلل، هناك دية واحدة. هذا نفس الشيء نطبقه في محل الكلام، نقول أن الروايات الدالة على أنه في كسر الظهر الدية، إذا فرضنا أن كسر الظهر ملازم لذهاب الجماع أو لعدم الإنزال، هذا من هذا نستكشف أنه ليس هناك، لا تتعدد دية، هناك دية واحدة فقط، هناك دية واحدة على كسر الظهر. حينئذ في مسألتنا 314 فرض كسر الظهر، فرض كسر الظهر وأوجب هذا ماذا؟ ذهاب الجماع. إذا فرضنا، طبعا أنا ما أقول هذا فرض، مجرد فرض، إذا فرضنا أن كسر الظهر ملازم لذهاب الجماع، من كان الملازم مو واضحة، إذا كان ملازم لذهاب الجماع نقدر نستكشف من الأدلة الدالة على ثبوت الدية في كسر الظهر مو أكثر من دية أنه ذهاب الجماع، الناشئ من كسر الظاهر ليس فيه شنو؟ قلوا ياي ليس فيه دية. لكن إذا ما ثبتت هذه الملازمة حينئذ نقول بأنه ذهاب الجماع إذا كان يشكل نقص في الإنسان وعيب في الإنسان فحينئذ يصار إلى الحكومة، حينئذ لا مقدر له شرعا، هذه جناية بالنتيجة، هذه جناية. أكو جناية كسر الظاهر حصلت، أكو جناية أخرى وهو ذهاب الجماع، جناية أخرى هذه كل منهما لها حسابه. كسر الظاهر فيه دية مقدرة، ذهاب الجماع ليس فيه دية مقدرة، فحينئذ يصار إلى الحكومة. هذا ما يمكن أن نقول في هذه المسألة. نرجع إلى حيث ما انتهينا، كنا نتكلم عن الدية في كسر الساعد، والدليل على ذلك على هذه الدية منحصر بالرواية المروية عن كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام. وهذه الرواية قلنا أكو اختلاف في نقلها بين التهذيب والفقيه من جهة، وكذلك الجامع للشرائع، وبين ماذا؟ وبين الكافي. وأثبتنا بما تقدم ذكره أن النسخ الكافي متعددة، أن النسخ الكافي متعددة. نسخة تقول أن دية كسر الساعد هي عبارة عن خمس دية اليد 100 دينار، كما هي نسخة صاحب الوسائل ونسخة المجلس العلامة المجلسي ظاهرا. نسخ أخرى للكافي تقول لا، أن دية كسر الساعد هي ثلث دية النفس 333 وثلث. فكنا بصدد علاج هذه القضية بعد أن أثبتنا أن النسخ الكافي متعددة. حينئذ يقع الكلام في هذا، أنه ماذا نصنع في هذه الحالة؟ السيد الماتن وغيره أيضا، بل لعله هذا هو المعروف في حالة من هذا القبيل، هو أنهم قالوا بأنه يقع التعارض بين النسخ المتعددة للكافي فتتساقط، تعارض فيما بينها يحصل فتتساقط، وحينئذ يمكن الرجوع إلى ما رواه الشيخ في التهذيب والشيخ الصدوق في الفقيه ونأخذ به، لأنه لا معارض له حينئذ. المعارض لما ذكره الشيخ في التهذيب هو ما ذكره صاحب الوسائل نقلا عن الكافي، من أن الدية مو مثل دية النفس وإنما هي خمس دية اليد. فإذا سقط هذا ما نقله صاحب الوسائل بالمعارضة مع ما نقله غيره، وخلنا نفترض فرضا طبعا فرضا صاحب البحار، يعني صاحب البحار فرضا، نأكد فرضا صاحب البحار نقل الرواية بما يطابق التهذيب صاحب عن الكافي، صاحب الوسائل نقلها أيضا عن الكافي بما يخالف ما في التهذيب. خب، نقل صاحب البحار ونقل الكافي، نقل صاحب البحار ونقل صاحب الوسائل عن الكافي فبينهما تعارض. واحد يقول الكافي هيك قال، واحد يقول الكافي هيك قال، يتعارضان يتساقطان. فحينئذ يكون ما نقله الشيخ الطوسي في التهذيب لا معارض له، لا معارض له، فيأخذ به. هذا اللي ذكر السيد الماتن. في المقابلة فقال لا، يقول أن كل هذه الروايات تدخل في التعارض، وما يصير إحنا نوقع التعارض في البداية بين ما نقله صاحب الوسائل وبين ما نقله غيره عن الكافي، نوقع التعارض بينهما ونسقطهما ثم نرجع إلى ما نقله الشيخ الطوسي في التهذيب. لا، كلها تدخل في المعارضة وكلها تتساقط، الكل يسقط. هذا الرأي الثاني قلنا اختار السيد الشهيد قدس الله نفسه، وذكر في مقام توضيحه أن ما ذكره السيد الخوي أو الرأي الأول في هذه المسألة اللي يقول بأنه يقع التعارض بين نسخ الكافي فتتساقط، ثم يرجع إلى ما ذكره الشيخ في التهذيب مثلا. هذا مبني على مبنى خاص في كيفية تصور حجية الخبر مع الواسطة، مبنى خاص في كيفية، يقول السيد الشهيد، هذا كلام السيد الشهيد، أن هذا مبني على مبنى خاص في كيفية تصور حجية الخبر مع الواسطة. أكو كلام في أنه شلون نصور، شلون يكون الخبر مع الواسطة حجة. في كيفية تصور حجية الخبر مع الواسطة أكو مبنى معروف مشهور، هذا المبنى هو اللي ينتج شنو ما ذكر السيد الخوئي في مثل مسألتنا، وهو أن التعارض يقع بين النسخ الكافي المختلفة، ثم يرجع إلى ما ذكر الشيخ في التهذيب في محل كلامنا. هذا المبنى في كيفية تصور حجية الخبر مع الواسطة يقول ما يلي. يقول هو أن المخبر المباشر لنا، يعني نأخذ الحديث المروي بوسائط مثلا، نبدأ بمين؟ من المخبر المباشر لنا، مو نبدأ من المخبر المباشر اللي ينقل عن الإمام عليه السلام، وإن نبدأ من البداية. مثلا الشيخ الطوسي أخبرنا في التهذيب، أخبرنا بخبر، نقول هذا المخبر المباشر اللي هو الشيخ الطوسي في المثال، هذا يخبرنا في الحقيقة عن من يخبرنا؟ قولوا ياي، مو يخبرنا عن الحكم المباشر من الإمام، عن قوله أن الإمام قال كذا، لا، يخبرنا يقول حدثني الشيخ المفيد، هذا مفاد خبر الشيخ الطوسي، يعني هو يخبرنا عن خبر من قبله، عن خبر من قبله وهو الشيخ المفيد مثلا. والشيخ المفيد أيضا لما يخبرنا ما يخبرنا بأن الإمام قال كذا، ويخبرنا عن خبر من قبله ابن قولويه مثلا، وهكذا كل واحد من هاي السلسلة في الإسناد تخبر عن خبر من قبلها، وهكذا إلى أن نصل إلى الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام. هذا الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام يخبرنا بماذا؟ هذا يخبرنا عن الحكم الشرعي، ذاك يخبرنا عن الحكم الشرعي، وإلا من قبله كل واحد يخبر عن خبر من قبله. فإذا خبر الشيخ الطوسي لنا اللي هو المخبر المباشر يخبرنا عن خبر الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي يقول أخبرني المفيد، مو مفروض أنه الشيخ الطوسي ثقة تشمله أدلة حجية خبر شنو؟ خبر الثقة. فشمول أدلة حجية الخبر الثقة لخبر الشيخ المفيد راح يثبت لي شنو؟ خبر الشيخ المفيد. شمول أدلة حجية خبر الثقة لخبر الشيخ الطوسي راح يثبت عندي خبر الشيخ المفيد بحجة، يعني أعتمد على خبر الشيخ الطوسي لإثبات خبر الشيخ المفيد. ليش أعتمد عليه؟ لأنه أدلة الحجية تشمل خبر الشيخ الطوسي، يقول صدق الثقة، أدلة حجية خبر الثقة تقول صدق الثقة، الشيخ الطوسي ثقة صدقه. شنو معنى صدقه؟ يعني ابني على أنه الشيخ المفيد أخبره، فيثبت عندي بعد شمول أدلة الحجية لخبر الشيخ الطوسي يثبت عندي خبر الشيخ المفيد. زين، ثم الشيخ المفيد أم ماذا يخبرني؟ يخبرني بخبر من قبله، يعني بخبر ابن قولواه، يقول حدثني ابن قولواه مثلا. أدلة الحجية تشمل خبر الشيخ المفيد لأنه ثقة، وتقول صدق الثقة، صدقه فيما يقول فيما يخبر. وماذا أخبر؟ أن الشيخ أن 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 ابن قولواه حدثه، هذا أخبر به. بعد شمول أدلة الحجية لخبر الشيخ المفيد يثبت عندي شنو؟ يثبت لنا خبر من قبل الشيخ المفيد اللي هو شنو؟ خبر ابن قولواه مثلا. وهكذا ابن قولواه يقول خبرني أخبرني فلان، أيضا ننتقل إلى فلان، وهكذا نصعد لفوق إلى أن نصل إلى الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام، لأنه خبر الراوي المباشر ثبت عندي بعد شمول أدلة حجية خبر الثقة لخبر من قبله. هذا قبل الراوي المباشر ثقة شمل أدلة الحجية. شي يقول هذا من قبل الراوي المباشر؟ يقول حدثني الراوي المباشر، حدثني زرارة مثلا، فيثبت عندي أن زرارة أخبره بكذا، فيثبت عندي خبر زرارة. إذا ثبت عندي خبر زرارة شمل أدلة الحجية لأنه خبر ثقة. إذا شملت أدلة الحجية تقول يصدقه فيما يقول، وماذا يقول؟ يقول الحكم الشرعي، ينقل لي الحكم الشرعي، فيثبت عندي الحكم الشرعي. وبهذا يكون الخبر مع الواسطة يكون بهذا الشكل، يعني هاي كيفية تصور حجية الخبر مع الواسطة. هذا المبنى المعروف. يقول السيد الشهيد بأنه بناء على هذا المبنى يصح ما ذكروه في محل الكلام، يصح ما ذكروه في محل الكلام، لأنه يقال هكذا أن خبر التهذيب وكذلك الفقيه، مو مشكلة أسأل الفقيه نخليه للاختصار، أن خبر الشيخ الطوسي نقل التهذيب هذا يبقى بلا معارض، فيمكن الرجوع له كما قال السيد الخوي. ليش يبقى بلا معارض؟ ليش لا معارض له؟ باعتبار أن صاحب الوسائل الذي ينقل عن الكافي ما ينافي نقل التهذيب يخبرنا عن خبر من قبله، مو شيء بحسب هذا المبنى، يخبرنا بخبر من قبله، ومن قبله يخبرنا بخبر من قبله، إلى أن نصل إلمن إلى الشيخ الكليني، مو إلى أن نصل إلى الشيخ الكليني. على هذا طبق هذا المبنى، صاحب الوسائل يقول أخبرني فلان يخبرنا بخبر من قبله، ومن قبله يخبرنا بخبر من قبله، وهكذا إلى نصل إلى الكليني. نوقف عندنا صاحب البحار، فرضا افترضنا هيك أن صاحب البحار ينقل ما يوافق التهذيب وينافي شنو؟ وينافي نقل صاحب الوسائل، ينقل عن الكافي أيضا النسخة الأخرى للكافي، خلنا نفترض أن صاحب البحار يرويها. صاحب البحار أيضا نقول بأنه صاحب البحار يخبرنا بخبر من قبله، فتشمله أدلة الحجية فيثبت عندنا خبر من قبله، ومن قبله أيضا يخبرنا بخبر من قبله فتثبت له الحجية فيثبت عندنا خبر من قبله، وهكذا نصعد لفوق إلى أن نصل إلى الشيخ الكليني. واضح؟ حينئذ يقع التعارض. يقع التعارض بين نقل صاحب البحار وبين نقل صاحب الوسائل في تعيين ما أخبر به الكليني. تعارض في تعيين ما أخبر به الكليني، لأن صاحب البحار يقول ما أخبر به الكليني هو شنو؟ هو أن في كسر الساعد ثلدية النفس. صاحب الوسائل يقول لا، أن ما أخبر به الكليني هو أن في كسر الساعد شنو؟ خمس دية اليد. إذن هما مختلفان في تعيين ما قاله الكليني، ما أخبر به الكليني رضوان الله عليه، فيتعارضان. قبل أن نصل علما إلى الراوي المباشر بالطريق، قبل أن نصل إلى الراوي المباشر اللي هو يونس بن عبد الرحمن في روايتنا، يقع التعارض في منتصف الطريق في تعيين ما أخبر به الكليني. هذا يقول أخبر به أن الدية فيها كذا، ذاك يقول لا، أنه قال أنه كسر الظهر فيه خمس دية اليد، فيتعارضان فيتساقطان. حينئذ يصح ما ذكر السيد الخوي من أن نقل التهذيب يبقى بلا معارض. نقل التهذيب اللي يقول بأنه الرواية اللي بها هو هذا، أنه كسر الظهر فيه ثلدية النفس، هاي يبقى بلا معارض. لأن شنو اللي يعارض هذا؟ نقل التهذيب شنو اللي يعارضه؟ إذا نجعل المعارض إلى نقل التهذيب هو نقل الشيخ الكليني في الكافي، أشن جوابه؟ نقل الشيخ الكليني فيه تعارض، فيه تهافت. واحد يقول الكليني هيك يقول، واحد يقول الكليني هيك يقول. صاحب البحار يقول الكليني يقول ما يوافق الشيخ الطوسي. نعم صاحب الوسائل يقول أن الكليني يقول ما يخالف ما ذكره الشيخ الطوسي. فإذا ما نقدر بعد هذا الاختلاف والتعارض في النقل عن الكافي، ما نقدر نقول بأنه نقل الكليني يعارض نقل الشيخ الطوسي. هذا الكلام إنما نقدر نقوله إذا ثبت عندنا أن الكافي يقول أن في كسر الظهر في كسر الساعد شنو؟ أن الدية هي، قلوا يا شنو؟ خمس دية اليد. عندئذ يكون ما في الكافي معارض لما في التهذيب اللي يقول بأن فيها ثلدية النفس. لكن حيث لم يثبت هذا عن الكليني لوجود ما يعارضه، فإذا لا يمكن أن يعارض نقل الشيخ الطوسي في التهذيب بنقل الكليني. يعني يصح لنا أن نقول ماذا؟ بأن نقل الشيخ الطوسي بلا معارض، بلا معارض، لأن نقل الشيخ الكليني لم يثبت أنه بنحو ينافي ما نقله الشيخ الطوسي في التهذيب، لم يثبت هذا. هذا إذا أردنا نجعل المعارض لنقل الشيخ الطوسي هو نقل الكليني في الكافي. قد واحد يقول ساحنا ليش نروح للكليني، نجي إلى صاحب الوسائل. صاحب الوسائل قال بأنه خمس أن الدية كسر الساعد جيت خمس دية اليد، قال هذا، قال نقلا عن الكليني. الجواب هو أنه هذا لا يعارض ما ذكره الشيخ الطوسي، ما يعارضه. ليش؟ لأنه صاحب الشيخ الطوسي في التهذيب هو ينقل عن شنو؟ ينقل بوسائط عن يونس ابن عبد الرحمن الراوي المباشر عن الإمام أنه قال شنو قال شنو قال قلوا ياي أن في كسر الساعد شنو ثلث دية النفس إيش ينقل الشيخ الطوسي إيش يقول عن يونس أنه قال أن عن الإمام أن ثلث دية كسر الساعد هو أن دية كسر الساعد هي ثلث دية النفس هذا الشيخ الطوسي إيش يقول صاحب الوسائل شي يقول صاحب الوسائل يقول ينقل عن الكافي أن صاحب الكافي الشيخ الكليني قال أن يونس ابن عبد الرحمن يقول أن دية كسر الظهر خمس دية اليد هذان الأمران ماكو بينهما تكافي ماكو بينهما تكافي الشيخ الطوسي ينقل عن يونس عن الإمام أن الدية هي شنو هي ثلث دية النفس صاحب الوسائل ينقل عن الكا عن الشيخ الكليني أنه قال ها شنو قال قال أن يونس ابن عبد الرحمن أخبر عن الإمام بأن دية كسر الساعد جد خمس دية اليد هذان أمران ليس بينهما شنو ليس بينهما تكاذب بل يمكن أن يصح كل منهما شيخ الطوسي يصح ما قال من أن يونس عبد الرحمن قال أن أن دية كسر الساعد هي ثلث دية النفس ويصح ما نقل الشيخ صاحب الوسائل من أن الكافي يقول لاحظوا ها أن الكافي يقول كليني يقول أن يونس بن عبد الرحمن يقول بأنه في كسر الساعد شنو خمس دية اليد لاحظوا هذا قد يكون صحيح ما نقل صاحب الوسائل صحيح أن الكافي يقول لكن هذا القول اللي نقل صاحب الوسائل وهو صادق عن الكافي له معارض وهو ما نقله صاحب البحار بحسب الفار ليقول أن الكافي ما قال هذا وإنما الكافي نقل ما يوافق الشيخ الطوسي كيف يمكن أن نجعل نقل صاحب الوسائل معارض لما نقله الشيخ الطوسي وبهذا يثبت أن نقل الشيخ الطوسي لا معارض له وحينئذ يمكن يتعين الأخذ به ويكون هو المرجع ويصح كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه هذا بناء على من؟ بناء على هذا التصور كما قلنا في حجية خبر الواحد مع الواسطة وأما بناء على التصور الآخر هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.